بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عندي في المقدمة يا شيخ: هو الذي بعث للأمين رسولا.
كتاب البيوع.
كتاب البيوع. حدثنا
أما بعد.
أما بعد، كتاب البيوع.
من زاد المستقنع؟ أقول كتاب البيوع من زاد المستقنع؟
لا.
من أي كتاب؟
طيب.
يلا.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع في باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. حدثنا يحيى.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. البيوع فما بعدها تعد من المعاملات الجارية بين الناس، والبيع معروف التبادل بين شخصين بالأعيان أو المنافع على وجه الدوام والاستمرار، وهو مأخوذ من مد الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر، وهو مباح. الأصل فيه الحل، لقول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع، فكل ما يصدق عليه البيع فهو حلال إلا ما قام الدليل على تحريمه. وتحليل البيع من محاسن الشريعة، وذلك أن المتبايعين ربما يحتاج أحدهما إلى ما في يد الآخر، ولا طريق إلى ذلك إلا بالبيع أو القهر والظلم، وهذا ممنوع. قد يحتاج إنسان دراهم وعنده بيت واسع كبير، فيبيع البيت بالدراهم ويقضي حاجته ويشتري ببعضها بيتا دون ذلك. وكذلك قد يحتاج الإنسان سيارة، ولا طريق إلى ذلك إلا في البيع والأجرة، وإن كان طريقا آخر لكنها نوع من البيع. فعلى كل حال، تحليل البيع من محاسن الشريعة. وفي عناية الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالبيع دليل على بطلان ما ادعى هؤلاء القوم الذين يقولون العبادة لله والمعاملة لعباد الله، وأن المعاملات موكولة إلى عادات الناس وأعرافهم، ويموهون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وإذا كان الأصل في البيع الحل، فأي إنسان يقول عن معاملة في البيع إنها حرام فإنه يطالب بالدليل، لأن يعني الأصل الحل وأحل الله البيع. ولكن البيع المحرم يدور على ثلاثة أشياء: الربا والظلم والغرر. يعني لو أنك تتبعت البيوع المنهية عنها لوجدتها لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة: إما ربا، وإن لم يكن فيه ظلم كما لو باع صاعا طيبا بصاعين والقيمة سواء، فهنا لا ظلم لأنه برضاهما وليس هناك زيادة من أحد مع الآخر إلا في الكمية فقط، أو الظلم مثل الغش، تلقي الجلب وما أشبه ذلك، أو الغرر. حتى لو رضي الطرفان بالغرر فإن ذلك لا يجوز، لأن الغرر داخل في الميسر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع كل غرر. وإذا تبايع الناس على وجه شرعي أنزل الله لهم البركة في بيعهم وشرائهم، وركد اقتصاد الناس حيث لا ظلم ولا غرر ولا ربا واستقامت الأمور. لكن إذا تعامل الناس معاملات محرمة اختل نظام الاقتصاد، لأن الذي نظم هذه المعاملات هو الله عز وجل. قد يقول بعض الناس إن في هذه القمود أو الشروط الشرعية فيما يباع فيها شيء من التضييق، نقول نعم، لكنها في الحقيقة التضييق من أجل أن تعتدل المعاملات حتى لا يكون الطبقات والفوارق بين الشعوب. نعم، هذه قواعد عامة في البيع، وربما يأتينا إن شاء الله تعالى في أثناء الدرس أشياء أخرى.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
هذا يعني بيع عن شاهدية. الملامسة أن يقول البائع للمشتري أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة، أي ثوب، هذا مجهول، لأنه قد يلمس ثوبا يساوي مئة أو ثوبا لا يساوي إلا درهم، فيكون داخلا في أي قاعدة من القواعد الثلاث؟ الغرض. والمنابذة كذلك، المنابذة أن يقول أي ثوب أنبذه عليك فهو عليك بكذا، يعني أطرحه، هذا داخل في الغرض. فهما بيعان جاهليان وهما داخلان في عموم الغرض. نعم.
وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة، أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
هذه من مستوى عليها أن يقول أبيع عليك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحدهما إلى الآخر، هذه من صور الملامسة، وما ذكرناه أيضا من صور الملامسة. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر.
طيب هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل فهو باطل، لأن النهي ورد على هذه المعاملة بعينها فتكون باطلة على حسب القاعدة المعروفة أن ما نهي عنه فهو باطل إذا كان مما يوصف بالصحة والبطلان. نعم.
باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله حا. وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزنار عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
بيع الحصاة له صور، منها أن يقول احذف الحصاة على هذه السلعة فعلى أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا، لأنه لا يدرى على أي شيء تقع الحصاة. ومن صورها أيضا أن يقول أبيع عليك ما تبلغه الحصاة من هذه الأرض بكذا وكذا، هذا أيضا مجهول، لأن الحصاة قد تبلغ مكانا بعيدا وقد لا تبلغ إلا مكانا قريبا، سواء كان ذلك من أجل الذي رماها أو أن تتعرض لهواء أو ما أشبه ذلك، فهي داخلة في الغرر. أما قولها عن بيع الغرر فهو من باب ذكر العام بعد الخاص، فكل شيء فيه غرر بحيث يكون المتبايعان إما غانما أو غارما فإنه محرم ولا يصلح، مثل بيع العبد الآبق، بيع العبد الآبق لا يجوز. لماذا؟ لأنه غرر، قد يدركه الإنسان وقد لا يدرك. الجمل الشارد مثله أيضا، الطيور في الهواء مثله، السمك في الماء مثله، كل هذا لأنه قد يدركه وقد لا يدرك. ومن المعلوم أنه إذا كان المبيع على هذا الوصف فإن الثمن سيكون أقل، أليس كذلك؟ إذا كان أقل فإن أدركه المشتري صار غابنا، وإن لم يدرك صار مغبونا، وهذا غرر لا يجوز. فإن قال قائل إذا كان قد رضي بذلك، فالجواب أنهما وإن رضيا بذلك لفظا فإن نفوسهما لا ترضى، ولذلك تجد واحدة منهما وهو المغبون تجده يكون في حسرة وفي قلق، وربما يقع في قلبه على من غبنه شيء. نعم استمر.
باب تحريم بيع حبل الحبلة. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا داخل في الغرر، بيع حبل الحبلة يعني يبيع عليه نعم له صورتان. الصورة الأولى أن يبيع عليه نفس الحبل حبل الحبلة، فهذا لا يصح لأنه معدوم ومجهول أيضا. والصورة الثانية أن يبيعه بثمن إلى حبل الحبلة، وهنا لا يصح لأن الأجل مجهول. وإذا كان أجل الثمن مجهولا لزم أن يكون الثمن مجهولا أي مجهول الوصف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض.
قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون في زمن الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط، وهذا لا شك في تحريمه لأنه يحاول الآخر أن يفسخ العقد، والثانية أن يكون بعد انتهاء الخيارين. مثال الأول: رجل اشترى بيتا ب100,000 واشترط الخيار لنفسه 3 أيام، فسمع آخر بهذه البيعة وقال: أنا أعطيك مثل هذا البيت ب90,000 ريال أو أحسن منه ب100,000، فهنا يسهل جدا على المشتري أن يفسخ البيت ويختار الفسخ ليشتري هذا البيت الذي عرض عليه. والصورة الثانية أن يكون هذا بعد انتهاء زمن الخيار وتمام البيع، يعني أنها مرت المدة وقبل المشتري البيت ب100,000، فجاء إنسان وقال: كيف اشتريت هذا ب100,000؟ أنا أعطيك مثله ب90,000 أو أحسن منه ب100,000. هنا لا يمكن للمشتري أن يفسخ البيت. لماذا؟ لأنه لا خيار له، انتهى الخيار. لكن يمكن أن يلتمس أي عيب فيه ليجعله سببا لفسخ البيت، فإن عجز فربما يماطل بالثمن ويؤذي البائع عليه، فإن كان قد نقد الثمن فإنه يكون في قلبه شيء على البائع الأول الذي باع عليه البيت ب100,000، ويقول: هذا خدعني، هذا غبنني وما أشبه ذلك. فعلى كل حال، المسألة الأولى ما دام في زمن الخيار المسألة فيها واضحة وأظنها محل اتفاق، والمسألة الثانية فيها خلاف بين العلماء، والراجح أنه حرام إلا إذا يعني مضى مدة طويلة وتناسى هذا الرجل البيع أو نزل السعر أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس فيه بأس. أما في حينه فلا شك أنه يولد مفاسد. وهل مثل ذلك الشراء شرائه؟ نعم، مثل ذلك الشراء على شرائه، بأن يأتي إلى شخص باع البيت ب100,000 ريال فيقول: كيف بعته ب100,000 ريال؟ هذا يساوي 120، أنا أخذ 120، من أجل أن يفسخ البائع العقد ويبيعه على هذا الطالب. وهذا له صورتان كالبيع تماما، إما يكون في زمن الخيار وإما يكون بعده، والصواب أنه عام لما كان في زمن الخيار وما كان بعده. أما الحكمة من النهي فظاهرة، وهي قطع العدوان على الغير واجتناب ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء. نعم.
هذه
الصورة تصدق حتى لو جاء قال يعني أتاه فقال أنا عندي بيت تبيعه تشتريه ثمنه كذا وكذا، من غير أن يعني يشير إلى البيع الأولى. هنا ما دام علم أنه قد بيع كذا، أما إذا كان جاهلا فلا بأس، ما ليس عليه شيء. يجب، لكن أعرف أن الرجل هذا ما هو ليس لا يريد إلا بيته واحدة، ما هو رجل يتكسب في البيوت. أعرف أنه إذا عرضت عليه البيت الذي عندي بثمن أقل سوف يترك الأبواب. نعم. كيف؟ ما فهمت. المشتري مو بسائل، المشتري يريد الأيسر له والأنقص. لا ما لا هم عليه، لا هم عليه. نعم. لا إلا إذا كان غب فاحشا لا يتغاب مثله عادة فنعم، أما إذا كان غبلا يسيرا جرت به العادة فأنت تعرف أن الأسواق تختلف، حتى أن الدكانين بعضهما إلى جنب بعض ومع ذلك يختلف السعر.
نعم. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
قول هنا على بيع أخيه هل هو قيد؟ له مفهوم، وهو أنه يجوز أن يبيع على بيع غير المسلم، أو يقال إن هذا بناء على الأغلب، وأن غير المسلم إذا كان له عهد وذمة فإنه لا يجوز الاعتداء عليه. الجواب بالثاني، ويكون قوله على بيع أخيه من باب الأغلب، لأن غالبا البلاد الإسلامية لا يكون فيها التبايع إلا بيع مسلم على مسلم. ثم أن في قوله على بيع أخيه إشارة إلى الإشفاق وعدم العدوان، يعني كأنه قال هو أخوك كيف تبيع على بيعه، كيف تشتري على شرائه. وأما الخطبة على خطبته فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا أن يأذن. وهذه المسألة لها ثلاث حالات أو أكثر. الحال الأولى أن يعلم أنه قد رد، أن الخاطب الأول قد رد، فله أن يخطب لأن الأول رد وانتهى حق. الثاني أن يعلم أنه قد قبل، فهنا لا يجوز بلا شك أن يخطب على خطبة أخيه. الثالث أن يجهل هل قبلوه أو ردوه، فهنا لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، لأنهم قد يكونون بصدد أن يقبلوه، فإذا خطب الخاطب الثاني ردوه. فإن قال قائل إذا كان الحامل على خطبة أخيه أن الخاطب الأول ليس بكفر، وأن هذا الخاطب الثاني كان بنفسه أن يخطب المرأة، لكن سبقه ذاك وهو يعلم أنه ليس بكفر، فإننا نقول لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، لأنه لا يخرج من الإسلام بالمعاصي، فهو أخوك. لكن إذا كنت ناصحا فأبلغ أهل المرأة بأن الرجل ليس بكفر، ثم إذا ردوه فيما بعد فإن شئت فاخطب وإن شئت فلا تخطب، وعدم الخطبة أولى، لأنك إذا نصحتهم وقلت هذا ليس بكفء وتركوه ثم خطبت صرت محلا للتهمة وأنك غير ناصح، فأبعد عن أعمال يشوه سمعتك. نعم. أما إذا أذن له فالأمر واضح، يعني لو أن رجلا سمع أن فلانا خطب امرأة وذهب إليه وقال إني سمعت أنك خطبت امرأة فلانة فأحب أن أخطبها أنا، قال لا بأس، هذا لا لا ليس بشيء. نعم.
حد
من ايش؟ من قبيله اخرى. طيب الحين لا يجوز ان يخطب على خطبته، كيف يجوز يهدد؟ هذا يسال عنه يا حجاج الحين لا يجوز انه يقول لاهل المراه أعطوني إياها، كيف يجوز يذهب إلى ذلك يقول إما أن تترك الخطبة وإلا قتلتكم؟ هل لهم يعني أن يعارض هذا الشخص؟ من؟ أهل المرأة هذه. يعني أي شخص؟ المهدد؟ هذا أحسن شيء يودى السجن. نعم. إذا
قال له بعطيك نقود يعني وهذا الرجل كان محتاج إلى
نقود. لا بأس. نحن نرى أنه يجوز الإنسان أن يتنازل عن كل حق له ليس واجبا عليه، فإذا قال أنا أريد أن تتنازل مثل بـ10,000 ريال أو أكثر وأقل فلا بأس، هذا حقه. إذا كيف رجعية؟ لا يجوز أن تخطب في العدة. نعم.
انتهت العده وبالت
منه
ثم
قتلت
وعلم الزوج
الاول
فهل له ان
يتقدم ان يكتبها؟ لا لا ليس له حق، يعني زوجها الاول اللي طلقها بعد ان انتهت العده وخطبت ذهب يقول انا اولى بها، لا يجوز لانه سقط حقه انتهى. نعم.
حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم المسلم على سوم أخيه.
هذا أيضا من حقوق المسلم على أخيه أن لا يسوم على سومه، والمراد ما لم يطلب البائع الزيادة، فإن طلب البائع الزيادة فلا بأس، كما يحصل الآن في المزايدة، إنسان يجيب السلعة في السوق يسومها رجل بـ1,000 ويزيد الثاني بـ1,100 ويزيد الثالث بـ1,200، هذا لا بأس به، لأن صاحب السلعة هو الذي طلب إيش؟ طلب الزيادة، فلا بأس أن يسوم على سومه. أما إذا ركن صاحب السلعة إلى السائم وعزم أن يبيع عليه فحينئذ لا يجوز السوم على سومه. ولكن لو قال قائل إذا كان السائم قد بخس السلعة حقها والبائع باع السلعة ليس بذاك الرجل الفاهم الذي يعرف السلع وأقيامها، فهل يجوز أن تذهب وتسوم على سومه؟ هذا تجاذبه أمران، حق البائع وحق السائم، فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث وعمومه قلنا لا يجوز، دع البائع يغبن ولا عليك منه، وإن نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما يتكلم عن شيء جرى عليه الناس وأن السوم سوم يعني مناسب للسلعة، فإذا سيمت السلعة بأنقص من قيمتها وعلمنا أن البائع ليس بذاك الرجل الفاهم فلا حرج أن تذهب إليه وتقول أنا أعطيك بها مثلا كذا وكذا زائدا عما سمت به، لأنه تجاذبه حقا، حق البائع وحق السائل، والعقد لم ينتهي بعد حتى نقول إنه من جنس البيع على بيع أخيه. البيع على بيع أخيه سبق أن قلنا أن هذا لا يجوز، لكن السوم لم يستقر العقد بعد. نعم.
وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي.
طيب في هذه المسائل، إذا باع على بيعه هل يصح البيع أو لا؟ ننظر القاعدة المعروفة أنه إذا عاد النهي على نفس العمل صار العمل فاسدا، لأننا لو لم نفسده لكان في ذلك عين محادة لله ورسوله، لأن تصحيحه يقتضي إمضاءه والنهي عنه يقتضي البعد عنه. فإذا علمنا أن هذا رجل باع على بأخيه فإن العقد معه غير صحيح ولا ينفذ. أما السوم فلو سام على سوم أخيه ثم بيع عليه فإن العقد يصح، لأن هذا لم يعد إلى نفس العقد بل عاد إلى مقدمة العقد، والمسوم منه قد يبيع وقد لا يبيع. ولهذا فرق العلماء رحمهم الله بين السوم على سومه، قالوا فيصح العقد، والبيع على بيعه لا يصح العقد. نعم.
والخطبة على خطبة
تقاس. نعم.
والخطبة على خطبة تقاس على السوم.
إيش؟
الخطبة على خطبة أخيه تقاس على السوم.
أي نعم. تقاس على السوم.
وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثناه محمد بن عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
هذا الحديث تضمن عدة مسائل. المسألة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلقى الركبان لبيع. الركبان هم الذين يجلبون إلى البلد السلع من أقوات وألبسة وغيرها، وهو جمع راكب. وقوله لبيع هذا قيد، فأما تلقيهم لضيافة أو ترحيب بهم أو ما أشبه ذلك فلا بأس، لكن إذا كان لبيع أي ليبتاع منهم فإن ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن في ذلك إضرارا على الركبان وعلى أهل البلد. أما الإضرار على الركبان فلأن هذا المتلقي سيشتري منهم بأقل، كذا يا أسامة؟ نعم، سيأخذ منهم بأقل. وأما على أهل البلد فلأن الركبان إذا نزلوا إلى البلد وباعوا سلعهم كان في ذلك تنشيط لسوق البلد، بخلاف ما إذا تلقوا واشتري منهم وذهبوا إلى رجعوا إلى بلادهم وصار هذا المشتري يتحكم في السلع. ففي تلقي الركبان ضرر على من؟ الركبان وعلى أهل البلد حتى ينزلوا إلى السوق. إذا نزلوا إلى السوق فكل الناس يشترون منهم. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض وسبق. قال ولا تناجشوا. هذا النهي الثالث، لا تناجشوا. وأصل النجش إثارة الطير، والمراد بالمناجشة أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، لكن يريد أن تزيد السلعة على البائع على المشتري، إما للإضرار بالمشتري وإما لنفع البائع وإما له لذلك وذاك. فاهمين؟ سلعة الآن تباع يحرج عليها يسام عليها. فقال رجل بعشرة، وقال الثاني بأحد عشر. الثاني لا يريد الشراء وليس له غرض بالسلعة، لكن يريد الإضرار بالمشتري بزيادة الثمن عليك، أو يريد نفع البائع بزيادة الثمن له، أو يريد الأمرين جميعا، فلا يجوز النجش. وأما إذا زاد في السلعة لأنه رأى أن الثمن ناقص وأنه سيربح فيها، فلما على الثمن تركها، وهذه تقع كثيرا، فهذا لا بأس به لأنه ليس بنجش. يعني مثلا السلعة أول ما تسام بنصف القيمة كما هي العادة، فهذا الرجل سامها بنصف القيمة، فهذا رجل سامها بنصف القيمة، فجاء آخر فزود زاد حتى انتهت ثم تركها، فهذا ليس بنجش. علل. لأنه يريد السلعة لكن لما كانت رخيصة وهو يزيد فيها، فلما ارتفع السعر تركها، هذا نقول ليس بنجش. قال ولا بع حاضر لباد. الحاضر المقيم بالبلد، والباد ساكن البادية البدوي. الباد يأتي وهو جاهل بالسعر لا يعرف، والناس سيكفون، يعني كل واحد بزود حتى ينتهي إلى السعر الحاضر. فإذا جاء البادي إلى الحاضر وقال بع لي هذه السلعة، فإن في ذلك إضرارا على أهل البلد، لأن البادي إذا باشر البيع بنفسه فالغالب أنه يكون إيش؟ رخيصا، فينتبع عن البلد به، يشترونه من البادي برخص ثم يتبايعونه. فهذا هذه الحكمة من نهي بيع الحاضر للبادي. لكن إذا كان البادي هو الذي جاء إلى الحاضر وقال بع لي، يعني أن البادي لم يطلب هو جاء، فقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز لأن النهي عام. النهي لا يبيع حاضر لبادي، لا فرق بين أن يقصده البادي أي يقصد الحاضر أو الحاضر يقصد البادي. وقال بعض العلماء إذا كان البادي هو الذي قصد الحاضر وهو عميله وهو الذي يبيع له فإن هذا لا بأس به. وهذا القول بالنظر للمعنى أقوى، القول بأن النهي إنما يكون للشخص الذي إيش يقصد البادية فيقول دعني أبيع لك، وأما إذا قصد البادية الحاضرة فإنه لا بأس به. وهل يشترط أن يكون البادي جاهلا بالسعر؟ بمعنى إذا عرفنا أن هذا البادي يتردد إلى البلد يوما فيوما ويعرف السعر، فهل يجوز أن يبيع له البادي أو لا؟ قال بعض العلماء أنه في هذه الحال له أن يبيع له، لأنه لا فرق بين بيعه له وبين مباشرته البيع، إذ أن البادي هنا محمد أشكرت لأن البادية هنا عالم بالسعر ولن يستفيد البلد منه ما دام عالم بالسعر، إذ أنه لن يبيع إلا بالسعر. لكن ظاهر الحديث العموم أن حتى لو علمنا أن البادية يعلم الأسعار فإنه لا يجوز أن يقصده الحاضر ليبيع له. وهل يفرق بين السلعة التي قدم بها البادي والناس محتاجون لها أو لا فرق بين السلع؟ ظاهر الحديث الثاني عن العموم، سواء كان الناس يحتاجون إلى السلعة التي قدم بها البادي أو لا، وهذا هو الأولى، يعني إبقاء الحديث على عموم. قال: ولا تصروا الإبل والغنم. لا تصروا الإبل والغنم، إيش معنى التصرية في رأس؟ نعم، التصرية حبس اللبن في الضرب، من أجل إذا رآها المشتري ظنها ذات لبن، وهذا غش وتدليس، فلا يحل أن تصر الإبل والغنم. طيب والبقر؟
كذلك
البقر مثلها، لكن لما كان غالب الموجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة هي الإبل والغنم ذكرها، وإلا فالبقر مثلها. والأتان؟
لا.
نعم؟
لا
مثلها.
مثلها؟ لا، ليست مثلها.
ليش؟
لأن الأتان لا يشرب لبنه.
إيه، لكن أولادها، هذا رجل عنده أولاد صغار واشترى لهن أتان، يمكن يقصد هذا، يمكن أن يقصد. المهم إذا علمنا أن المدار كله على إيش؟ على الغش والتدليس، لم يفرق بين هذا وهذا. طيب، يقول: فمن ابتاعها بعد ذلك فهو ابتاعها، أي اشتراها بعد ذلك أي بعد التصرية، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. نقول: إذا اشتراها وتبين أنها مصرات، وبماذا يتبين أنها مصرات؟ يتبين أن إذا جاء وقت الحلبة الثانية وإذا هو لا يوجد فيها إلا نصف ما كان موجودا في الأول أو أقل، فنقول أنت الآن بخير النظرين. خير النظرين لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟
للمشتري.
بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وقد جاءت رواة أخرى أنه بالخيار 3 أيام، وخير 3 أيام. إذا وجد أنها مصرات قلنا أنت الآن بالخيار، إن شئت فهي لك، وإن شئت ردها ورد معها صاعا من تمر. صاع من تمر، نعم نعم، صاع من تمر، ونتكلم عليه بعد الأذى إن شاء الله.
إن الله اللهم صل على
آت محمد الوسيلة والفضيلة ونثر مقام محمودا. فنقول للمشتري الخيار بين أن يمسكها، ولكن لا أرش له، يعني لو قال أنا أمسكها ولكن أريد الأرش، يعني الفرق بين قيمتها حلوبا وقيمتها غير حلوب، قلنا لا، إما أن تمسكها وإما أن تردها. فإذا ردها نقول رد معها صاعا من تمر، قدره النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع لئلا يقع النزاع بين البائع والمشتري، فيقول المشتري مثلا اللبن قليل لا يساوي صاعا، ويقول البائع اللبن كثير يساوي صاعا،